السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي عدها لكم فارس عمر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلن وزير الخارجية هوشار زيباري أن العراق والولايات المتحدة قريبان من التوصل إلى اتفاقية طويلة الأمد تنظم الوجود العسكري الأمريكي في العراق. وقال زيباري في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر دولي في جنيف أن هناك الآن نصا واحدا للاتفاقية ينتظر قرارا سياسيا من الحكومة العراقية لقبوله. زيباري أوضح أن نص الاتفاقية لا يتضمن جداول زمنية، وقال أن العراق والولايات المتحدة اتفقا على مواعيد منشودة لانسحاب القوات الأمريكية من المدن بحلول صيف 2009 وتسليم المسؤولية إلى القوات العراقية في عام 2011. ولكن وزير الخارجية أضاف أن عددا محدودا من القوات الأمريكية يمكن أن يبقى بعد هذا التاريخ للتدريب والتنسيق بحسب تعبيره. قرر مجلس النواب في جلسته اليوم الأحد رفع الحصانة البرلمانية عن النائب مثال الألوسي بسبب زيارته إسرائيل الأسبوع الماضي للمشاركة في مؤتمر دولي حول مكافحة الإرهاب. وينص القرار على منع الألوسي من السفر خارج العراق أو حضور جلسات البرلمان واتخاذ إجراءات تأديبية بحقه لزيارته الدولة العبرية. زيارة الألوسي لإسرائيل هي الثانية منذ عام 2003 بعد زيارته الأولى في أيلول عام 2004. أعلنت الشرطة اليوم الأحد إلقاء القبض على 5 أشخاص للاشتباه بتورطهم في اغتيال 4 صحفيين من قناة الشرقية يوم أمس السبت في حي الزنجيلي في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى. وقال الناطق باسم شرطة المحافظة العميد خالد عبد الستار إن 2 من المشتبه بهم اعتقل في السيارة التي يعتقد أنها استخدمت في العملية وعثر معهما على مسدس. وأضاف أن 3 الآخرين اعتقلوا في حي الثورة في الموصل ويجري التحقيق معهم. ويأتي الإعلان عن إلقاء القبض على الأشخاص 5 بعد ساعات على توجيه رئيس الوزراء نوري المالكي بتشكيل لجنة للتحقيق في جريمة خطف وقتل الإعلاميين 4 من كادر قناة الشرقية. قتل 5 من عناصر الشرطة وأصيب 8 آخرون في انفجار مزدوج استهدف دوريتهم في ناحية جلولاء التابعة لقضاء خانقين في محافظة ديالى. ونقلت وكالة السوشيت بريس عن رئيس مجلس محافظة ديالى إبراهيم باجبلان أن عبوات كانت مزروعة على طريق رئيسية استهدفت رتلا لقوات الشرطة في جلولاء. من جهة أخرى قال الجيش الأمريكي أن أحد جنوده لقي مصرعه اليوم الأحد لأسباب غير قتالية، وأن تحقيقاً بدأ لمعرفة الأسباب. قتل 88 شخصاً عندما تحطمت طائرتهم التابعة لشركة الخطوط الجوية الروسية إيروفلوت. وقال مسؤولون أن الطائرة تحطمت أثناء عملية الهبوط قرب جبال الأورال. واستبعدت الناطقة باسم وزارة الطوارئ الروسية إرينا أندريانوفا أن يكون الحادث نتيجة عمل إرهابي، واصفة رحلة الطائرة المنكوبة.
تحطمت طائرة من طراز بوينغ 737 تابعة لشركة إيرفلوت. أقلعت الطائرة التي كانت في رحلة داخلية من مطار شريميتوفا في موسكو في منتصف الليل، وبعد نحو 3 ساعات فقد الاتصال مع الطائرة التي كانت تحلق على ارتفاع 1800 متر. تحطمت الطائرة جنوب غرب مدينة بيرم في منطقة غير مأهولة وانفجرت عند ارتطامها بالأرض ثم اشتعلت فيها النار، وفي الساعة 54 دقيقة أخمدت النار. قتل جميع من كانوا على متن الطائرة وهم 82 راكبا وأفراد الطاقم 6، وهناك الآن في مكان الحادث أكثر من 400 رجل إطفاء وعامل إنقاذ.
بين ضحايا الطائرة 88 21 أجنبيا من جنسيات مختلفة. قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقابلة نشرت اليوم الأحد إنه سيبقى في منصبه حتى عام 2010. وأعرب عباس في حديث مع صحيفة هارتس الإسرائيلية عن اعتقاده بأن الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية يجب أن تجري معا في كانون الثاني عام 2010. في دمشق أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل أن لا شرعية للرئيس الفلسطيني بعد 9 من كانون الثاني المقبل، فيما نقلت وكالة رويترز عن القيادي في حماس سامي أبو زهري قوله إن حماس أن عباس سيفقد شرعيته إذا بقي في السلطة من دون إجراء انتخابات رئاسية. بهذا تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. سلاما وأمنيات الخير والمحبة من فريال حسين والمخرج ديار بامرني لجميع مستمعينا، ونجدد الدعوة لمتابعة فقرة برامجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالأصدقاء. أعزائي، يلتقيكم اليوم الفنان فارس شوقي عبر حلقة من برنامج كولاج في حديث مع عدد من شباب المهجر حول مواقع الدردشة على شبكة الانترنت. كما سنلتقي أيضا بزميل نبيل الحيدري وضيفه الشاعر والكاتب صادق الصايغ عبر الوقت المخصص لبرنامج حوارات للحديث عن بدايات صدور مجلة مجلتي للأطفال. ولنا الموعد مع الزميلة سميرة علي مندي في حلقة جديدة من برنامجها عراقيون في المهجر، تستضيف فيها المخرج السينمائي محمد توفيق. أعزائي، سنواصل تقديم بعض اللقاءات عبر عدد من التقارير المحلية في بغداد والمحافظات، نغطي فيها أبرز القضايا السياسية والاجتماعية. ففي الساعة الأولى سنتعرف على خطوات وزارة الصحة لتطبيق مشروع حظر التدخين في المؤسسات الصحية، كما نطلع على أبرز محاور جلسة الأحد لمجلس النواب العراقي، ونتعرف على مراحل التوسع العلمي الذي تشهده جامعة الموصل في العام الدراسي الجديد، كما نزور الكوت التي تشهد تزايد انتشار مراكز الرشاقة وبناء الأجسام فيها. وستلتقون معي اليوم من خلال رسائلكم واتصالاتكم الهاتفية عبر حلقة من برنامج نوافذ مفتوحة. سيداتي وسادتي، أدعوكم لتمضية أطيب الأوقات مع برامجنا لهذا اليوم، آملين أن تبقوا برفقتنا مع أمنيات الخير من أسرة إذاعة العراق الحرة. أما الآن فأترككم بصحبة الزميل ناظم ياسين في متابعة لأبرز المستجدات السياسية عبر ملف إخباري شامل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي ومن أبرز محاوره اليوم. واشنطن تؤكد مواصلة تقليص القوات القتالية في العراق مع تحسن الأوضاع الميدانية، والأمم المتحدة تعلن استمرار التعاون مع السلطات العراقية لاحتواء الكوليرا. (تصفيق) فيما أكد الرئيس جورج دبليو بوش أن الولايات المتحدة سوف تواصل تقليص عديد قواتها القتالية في العراق كلما استمرت الأوضاع على الأرض هناك بالتحسن. أشار وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إلى ما وصف بانسحاب محتمل للقوات بحلول عام 2011، مشيرا إلى قرب انتهاء المفاوضات المتعلقة بالاتفاقية الأمنية المزمع إبرامها بين بغداد وواشنطن. تأكيد الرئيس الأمريكي ورد السبت في سياق كلمته الإذاعية الأسبوعية التي أعلن فيها أن الولايات المتحدة ما تزال في حالة هجوم ضد الإرهابيين والمتطرفين في العراق بحسب تعبيره، كما جدد الإشارة إلى انخفاض العنف في العراق إلى أدنى مستوياته منذ ربيع عام 2004، مشيدا بالقدرات المتنامية للجيش العراقي. وجاءت هذه التصريحات الجديدة بعد بضعة أيام فقط من إعلان بوش بأن الولايات المتحدة تعتزم سحب 8,000 عسكري من العراق بحلول شباط المقبل، تاركة قوات قوامها 138,000 فرد. كما تزامنت الكلمة الإذاعية الأسبوعية للرئيس الأمريكي مع أحدث تصريحات عراقية رسمية في شأن مفاوضات العلاقة الاستراتيجية طويلة الأمد بين بغداد وواشنطن. ففي جنيف أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري السبت أن هذه المفاوضات أوشكت على الانتهاء، مشيرا إلى توصل الطرفين إلى مسودة نهائية واحدة. وأضاف زيباري أنه وفقا للظروف الأمنية فإن عام 2011 قد يكون وقتا محتملا لنشر كبير للقوات على حد تعبيره، لكنه نفى أن تكون المفاوضات تطرقت إلى جدول زمني محدد، موضحا أن الحديث يدور عن أفق زمني وإطار زمني وموعد نطمح إليه بحسب ما نقل عنه. وفي تحليله لما ورد في الكلمة الإذاعية الأسبوعية للرئيس الأمريكي والتصريحات العراقية الرسمية الجديدة في شأن السحب المحتمل أو إعادة انتشار القوات القتالية، أشار الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق في مقابلة مع إذاعة العراق الحر الأحد إلى استراتيجية أمريكية جديدة تعتمد على التحرك في إطار تكتيك يستهدف مكامن الخطر الحقيقي للإرهاب أو البؤر التي يمكن أن يتنامى فيها سواء في العراق أو أفغانستان أو غيرهما، بما يشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي والاستقرار والسلم العالميين.
ما نستطيع أن نلاحظه وفي الذكرى السابعة للحادي عشر من أيلول، أعتقد ما يدور اليوم في كواليس الإدارة الأمريكية ربما هو إعادة تصحيح لمسار الاستراتيجية الأمريكية التي ربما كان كبار المخططين في الإدارة سابقا عام 2001 وربما قبلها قد أدركوا خطر الإرهاب وخطر تنامي هذا الإرهاب. فبذلك الحديث عن إعادة صياغة للانتشار القوات الأمريكية في العراق مع ما يرافقه من حديث عن اتفاقية أمنية يأتي من ضمن سياق الاستراتيجية الجديدة التي تعتمد الاستراتيجية المتحركة من ضمن التكتيك الواضح الذي يستهدف مكامن الخطر الحقيقي الذي يمكن أن يؤثر على الأمن القومي الأمريكي والاستقرار العالمي للعالم.
دكتور عماد رزق، أنت تتحدث عن استراتيجية أمريكية جديدة على الرغم من أن الرئيس بوش هو يعني في الشهور الأخيرة من ولايته الرئاسية، هل تشير بذلك إلى يعني استراتيجية تتواصل منذ سنوات أم استراتيجية قد يعني يبدأ الديمقراطيون أو الجمهوريون في يعني البدء بتطبيقها في مطلع العام القادم مع وصول رئيس جديد إلى البيت الأبيض؟
يعني ما نستطيع أن نلاحظه أن مع وجود الرئيس الأمريكي بيل كلينتون سابقا كان الاعتداء يعني الإرهابي على المصالح الأمريكية أو على السلام العالمي مستمر، ومع وصول الرئيس جورج بوش ربما اعتمد الخطة الاستباقية في استراتيجيته، إنما تبين أن هذه الاستراتيجية الاستباقية ربما هي مكلفة وتكبد الخزينة الأمريكية وتكبد الجنود الأمريكيين العناء والتضحيات الكثيرة. فبذلك ما يمكن أن نراه للمستقبل أن هذه الاستراتيجية المتحركة الجديدة المعتمدة تتوجه إلى ضرب مكامن الخطر المتواجد اليوم في بعض الأماكن في العراق، المتواجد في أفغانستان، أو بعض البؤر التي يمكن أن يتنامى فيها الإرهاب. فبذلك أعتقد أن الاستراتيجية الأمريكية بعد انتخاب الرئيس الأمريكي المقبل، كان جمهوري أو ديمقراطي، سوف تستمر في هذا النمط المتصاعد والذي يستهدف معاقل الإرهابيين يعني بشكل دقيق دون أن يؤثر على مجرى المعطيات مع دول الجوار كما كان يحدث في السابق.
كان هذا الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحر من بيروت. في محور الشؤون الصحية، أعلن في بغداد الأحد أن أحدث الإحصائيات الرسمية لحالات الإصابة بمرض الكوليرا تشير إلى وجود 68 حالة مثبتة مختبريا، بالإضافة إلى 49 حالة أخرى مشتبه فيها. وفي إعلانه ذلك، أوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة الصحة العراقية محمد علي تشياد في تصريحات خاصة لإذاعة العراق الحر أن هذه الحالات سجلت في محافظات بابل وبغداد وديالة كربلاء والنجف، مضيفا أن عدد الوفيات في عموم العراق بلغ 5 فقط. وأكد تشياد أن الإجراءات متواصلة في جميع المؤسسات الصحية لتقديم الخدمات اللازمة للمرضى المصابين، مشيرا إلى شفاء معظم الحالات التي جرت معالجتها.
الإحصائيات الرسمية تؤكد إلى وجود 68 حالة إصابة مثبتة مختبريا بمرض الكوليرا و49 حالة مشتبه بها. بالنسبة للإصابات المنتشرة في عموم العراق، منتشرة في محافظات بابل 20، 19 في بغداد الكرخ، واحدة في ديالة، أربعة في كربلاء، ثلاثة في الرصافة، واحدة في النجف. الإجراءات وزارة الصحة مستمرة ومتواصلة في جميع مؤسسات الصحية، هناك استنفار واستعداد وجهوزية كاملة في تقديم الخدمات للمرضى المصابين. الحالات اللي تراجع وزارة الصحة في مؤسسات الصحية حالات إسهال، وتقدم الخدمات بشكل متواصل، والحمد لله وشكر الله 90% حالات شفيت، وأغلب الحالات الكوليرا تم معالجتها وشفائها والحمد لله وشكر الله. حالة الوفيات من ضمن هذا العدد 5 فقط، 2 في بابل و2 في بغداد و1 في ميسان. الحمد لله والشكر لله، الأمور مطمئنة لحد الآن، بالرغم أنه العراق يعتبر بلد متوطن لمرض الكوليرا في أشهر معينة من السنة يظهر هذا المرض. قياساً بالسنوات السابقة كانت الإصابات أكثر، لكن أمن إحنا إن شاء الله السيطرة وعدم حدوث أي حالات أمراض أخرى. لكن حالة الإسهال تنتشر بسبب تلوث الماء، الماء سبب رئيسي في حدوث حالات الإسهال والكوليرا. حالياً هناك جهود وإجراءات، لجنة مشكلة من قبل أمانة مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس الوزراء الدكتور رافع العيساوي، من متابعة واقع الخدمات البلدية والصحية، التركيز على الماء، لأن سبب الإصابات بالكوليرا هو الماء الملوث. الحالات المسجلة حاليا أغلبها حصلت في مناطق غير مخدومة بإسالة الماء. هناك تنسيق مستمر، وزارة الصحة بدأت بتوزيع أقراص الكلور الهليزون على مناطق مختلفة من غير مشمولة بخدمات الإسالة، وتجري الأمور بشكل حسن. هناك ندوات ودورات وتثقيف صحي، هناك متابعة ميدانية وحجز ويعني شلون عزل ردهات معينة في بقية في معظم المستشفيات أو في عموم المستشفيات في العراق لحالات الإسهال وحالات الكوليرا.
كان هذا الناطق الإعلامي باسم وزارة الصحة العراقية محمد علي تشياد. من جهتها، أكدت الأمم المتحدة أنها تواصل التعاون مع السلطات العراقية من أجل الحد من انتشار مرض الكوليرا في العراق. وكانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي أعلنت أخيرا أن منظمة الصحة العالمية وغيرها من الوكالات التابعة للمنظمة الدولية تستمر في تقديم الدعم للمحافظات المتأثرة بالكوليرا منذ ظهورها في العراق مرة أخرى قبل 3 أسابيع. وأفاد بيان نشرته يونامي على موقعها الإلكتروني بأن منظمة الصحة العالمية تقوم بتعزيز نظام مراقبة الأمراض من خلال التعرف على الحالات الجديدة وتزويد معدات الطوارئ للمختبرات من أجل تحسين فحص الكوليرا. إلى ذلك يجرى التنسيق مع وكالات دولية أخرى كمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف ومنظمات إنسانية غير حكومية من أجل احتواء المرض. يشار إلى أن عدد حالات الكوليرا بلغ في العام الماضي 4696 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 24 حالة وفاة، معظمها كانت في المدن الشمالية للبلاد. وقالت الأمم المتحدة إن العراق يحتاج على المدى البعيد إلى تحديث شبكات المياه والصرف الصحي على نحو كبير، وتوفير إمدادات طاقة موثوقة لوحدات معالجة المياه لمنع انتشار الأمراض المنقولة بواسطة الماء. وفي تصريحات خاصة أدلت بها لإذاعة العراق الحر الأحد، أكدت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية ومدير بعثة المنظمة في العراق أن الأمم المتحدة تتعاون مع وزارة الصحة العراقية في تنفيذ الإجراءات التي من شأنها الحد من انتشار المرض في المحافظات وداخل كل محافظة على حدة.
في البداية بالنسبة للإعلان والإعلانات المنظمة، إحنا نعمل جنبا جنبا مع وزارة الصحة ومع المسؤولين جهات الرسمية والأهلية بالعراق، كونك إحنا كمنظمة الصحة العالمية مهامنا وظيفتنا الرئيسية ضمن منظومة الأمم المتحدة لتنسيق شؤون الصحة بين جميع منظمة الأمم المتحدة. ماذا نعمل حاليا بالعراق؟ احنا مستمرين مع وزارة الصحة في تدقيق الرصد الوبائي بشكل يومي في الزيارات الميدانية، مثلا لميسان وبابل وفي بغداد زيارات مشتركة أصبحت في الفترة الحالية زيارات ميدانية مش فقط بالمستشفيات ولكن كذلك لمعامل محطات المياه ومع وزارة البيئة بالنسبة لفحص فحص المياه لسلامة المياه وتحديد إذا كان في فيروس البكتيريا الكوليرا. كمنظمة كذلك نعمل بتنسيق مع بقية المنظمات لدعم إذا في حالة الطلب على مستوى المحافظة أو على مستوى الدولة في طلب أي مساندة، ولكن خصوصية منظمة الصحة العالمية تأتي أن إحنا كمنظمة نعطي الدعم الفني والتقني على عدة مراحل، نتأكد أن المختبرات مثلا مستعدة ونتائج الفحوصات دقيقة وصحيحة. مختبر الصحة المركزي بالعراق يرسلون بشكل دوري العينات اللي يفحصونها مثلا بالمختبر المركزي بالعراق إلى مختبرات مرجعية لمنظمة الصحة العالمية.
طيب دكتورة نعيمة أشرت إلى تنسيق مع وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، هل هذا يعني مثلا اليونيسف؟ وهل اليونيسف تقدم يعني خدمات استشارية تختلف عن تعاونكم، طبيعة تعاونكم؟
طبعا اليونيسف أكثر شيء في هاي الحالات دورهم الرئيسي أنهم مركزين على مثلا جزء من سلامة المياه وفي نفس الوقت الإصحاح البيئي. حاليا اليونيسف مثلا بسرعة قدروا أن يوزعون حبوب المعقمة للمياه مثلا، معالجة المشكلة المياه مثلا بالنسبة دعم، يعني المفروض يكون دورهم كذلك إن دعم برامج لتجديد شبكات صرف الصحي، وعادة هذه يأخذ فترة طويلة. نعم مثل اليونيسف مثل منظمات أخرى، حاليا في منظمات أهلية موجودة داخل العراق إذا تم طلب منهم يعني يعطون الدعم، وبعضهم على مستوى المجتمع المحلي يعطون الدعم المباشر. ولا أريد أذكر كذلك يعني فعاليات المكثفة من قبل الصليب الأحمر الدولي في الفترة الأخيرة بالنسبة للتوزيع حاويات المياه بجانب اليونيسف مثلا في بابل وفي ميسان وفي بغداد. طيب. نرجع لدولنا كمنظمة بجانب التنسيق هاي، احنا مركزين أن يكون هناك حملة مكثفة للتثقيف الصحي وتغيير السلوك في كيفية استخدام المياه، في الحفاظ على النظافة، في مثلا تركيز ان نشوف وين مصادر شائع العدوى او كيفية التلوث، ان الناس يكونوا عارفين على اساس ان نمنع الانتشار بشكل اكبر لما محافظات أخرى أو نمنع الانتشار حتى داخل نفس المحافظة.
كانت هذه الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية ومدير بعثة المنظمة في العراق، متحدثة لإذاعة العراق الحر من بغداد. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و 101.6 ميجا هرتز في الناصرية و 93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الأف أم، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي ندعوكم الآن